بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأخونا يقول: رأيتك ولحيتك سوداء، ثم لم أرك إلا بعد أن ابيضت لحيتك. هذا أخوانا، نحن في مطلع عام هجري جديد. هذا العام يذكرنا بانقضاء عام كامل، وأنت عمرك رأس مالك، رأس مال الإنسان عمره. طيب فضل. يا جماعة، فين الإنفاق؟ فين الفلوس؟ يلا أنفق ابن آدم ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الصدقة برهان، برهان على إيمان العبد، وهذا وارد في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم، أنتم تحفظونه جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، إلى آخر الحديث. والصدقة برهان، قال ابن القيم: لأن الصدقة عبارة عن شجاعة النفس في التخلي عن المحبوب. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. فأن يخرج الإنسان ماله، هذا يحتاج إلى شجاعة ليستطيع أن يتخلى بها عن المحبوب، هو الإيه؟ المال. ولا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد أي لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، شوف التعبير، فسلطه على هلكته في الحق. يعني أنت حين تنفق فإنما هذا بفضل الله ومنه عليك، ولو شاء لخذلك، فما استطعت أن تدفع مليما واحدا، لا حول ولا قوة إلا به. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعلمها. أقول: بعد الثورة حدث ما يشبه الفوضى في الأخلاق، وكل إنسان لا يتكلم على وفق ما تريد، أو لا يعمل ما تريد وما تستحسنه أنت، فإنه معرض للتجريح، حتى وإن كان ذلك الإنسان قد آتاه الله حظا من العلم. يعني مثلا يمكن أن يقال: والله هذا اجتهاده، حتى وإن كان الاجتهاد خطأ لكنه اجتهاد على كل حال. أما أن يتنابذ المسلمون وأن تصير رموزهم عرضة للسخرية من الليبراليين، من الذي فعل هذا؟ ما كنا نشتم قبل ذلك، صرنا نشتم الآن. ليه؟ من الذين هدمونا في أعين الناس؟ السلفيون. السلفيون هم الذين هدمونا، وهم الذين قالوا: أنا لا أتصور إنسانا ذاق طعم الإيمان يقول هذه المقالة. الدكتور عمر بن عبد العزيز، وأنتم تعرفونه، ده رجل أستاذ في جامعة الأزهر، إذا ما فيش احترام لأي حاجة، يقول له على الهواء: الرجال بتوع بيت زهرت طلعوا أحسن منكم. أحسن من مين يعني؟ من أعضاء الهيئة الشرعية التي تضم علماء ودعاة وما إلى ذلك، نخبة نخبة. فلما هدم هؤلاء على أيدي شباب التيار السلفي، تجرأ عليهم الغوغاء والمنافقون والعياذ بالله. على كل حال، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال، وأنا أقول روي لأن الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح وعلي أن أثبت هذا، أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه، إن أداة إيه؟ شرط، إن قبلها بشكر، يعني قابلها بالشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. شفناه في نفس الموعظة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه، نعمة لكن بشرط إيه؟ إن قبلها بشكر. إن قبلها بشكر، كيف يقابل النعمة بالشكر؟ أن يعمل بمقتضاها، أن يعمل بمقتضى هذه الموعظة. قال الله تعالى، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم إيه؟ فعلوا ما يوعظون به. وقد تكون الموعظة بالنهي وبالكف كما في الربا، قال تعالى، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، خلاص. وإلا كانت، تعالى بقى للنصف الثاني من الحديث، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. راجع قوله تعالى، هل قرأتم سورة الكهف يا أخوانا؟ ألم تقرأوا قوله تعالى، ومن أظلم، كمل، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. دي الجريمة، فين العقاب؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فمن أظلم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من الذنوب والآثام والعياذ بالله. جاءتك موعظة، بادر واستغفر وتب وتذكر واعمل، لن يزال الإنسان هكذا. وإحنا سمعنا الشيخ مرارا وهو يتكلم عن مكائد الشيطان وكيف يتسلل إلى قلب العبد، فإذا أوقعك الشيطان في الحفرة، وهذا تعبير الشيخ، عليك أن تقوم بسرعة أن تنفض ثيابك وأن تستمر في السير، فهذه الحفرة المعصية، وهذا الغبار الذي أصابك وأصاب ثيابك أثر المعصية من الآثام والشرور. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع، يعني أقلع عن الذنب، واستغفر وتاب صقلت، وإن هو تمادى تمادت تتسع حتى تعلو قلبه فذلك مران. أنت عارف الإمام القرطبي أتى بهذا الحديث أين؟ عند قوله تعالى، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم، قال مجاهد ابن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس النجيب في التفسير، إن الذنوب تثبت على القلب مش الحديث بيقول كده؟ إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. إن الذنوب تثبت على القلب، فإذا كثرت أحاطت به من جميع جوانبه ثم تلتئم، فذلك الطبع وذلك الختم والعياذ بالله. انت عارف بجيب نقطة مية تحطها نقطة جنبها نقطة جنبها نقطة جنبها وهكذا، فجأة تجد الايه قطرات الماء هذه ساحت على بعضها وأعطت بقعة. وهذا بالضبط ما أراده مجاهد بن جبر رحمه الله. إن الذنوب لا تثبت على القلب، إيه اللي بيمحو الذنوب؟ ما الذي يمنع ثباتها؟ إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، ها؟ فإن هو نزع يعني أقلع واستغفر وتاب صقلت. يعني إيه الاستغفار يا أخوانا؟ الاستغفار استفعال، طلب المغفرة. يعني إيه طلب المغفرة؟ أنك تسأل الله عز وجل ألا يعاقبك بجنايتك، وأن يسترك في الدنيا والآخرة، ألا يفضحك. إن الإنسان إذا أذنب ثم ستره الله عز وجل فهذا عاجل البشرى له. إن أقلع عن الذنب وتدبر هذا الموقف كيف أن الله ستره ولو شاء لفضحه. واخد بالك؟ في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اكتنفه صفوان بن سليم، والحديث في صحيح البخاري، فقال له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى المناجاة التي تكون بين العبد وبين ربه عز وجل؟ إيه؟ قال سمعته يقول يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره ثم يقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ لا يستطيع أن يرد من ذلك شيئا، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له ربه عز وجل فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإذا كون العبد يقع في المعصية والله عز وجل يستره عليه أن يتوب من قريب، وإلا فضح، وعند الفضيحة يوعر عليه طريق التوبة إلى الله عز وجل يفجر. نسأل الله السلامة والعافية. نعود إلى قصتنا. إن الذنوب لتثبت على القلب فإذا كثرت أحاطت به من جميع جوانبه ثم تلتئم، فذلكم الطبع وذلكم الختم. ختم الله على قلوبهم. هي الآية اللي بتقول إيه؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قارن بين هذه الآية وبين آية الكهف. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون. فالإنسان إذن احفظ متن هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن المعنى صحيح. أيما عبد، يعني كل ما يجي لك موعظة يقول آه هذه موعظة في الدين، اللهم وفقني للعمل بها، اللهم إنا أسألك أن توفقني للعمل بهذه الموعظة يا رب. أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. أقول أذكر نقطة أخرى. ما طولت كده ولا الإمام البخاري في كتاب العلم عقد بابا ترجم له بقوله باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. البعض يظن أن هذا من نافلة القول، أبدا. أنا أحيلك على الإجماع الذي حكاه الشافعي رضي الله عنه، وكذلك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه، طلع كده الجزء الأولاني باب المباح، عند الكلام عن المباح ستفاجأ بعبارة والله فوجئت بها. قال الشافعي لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. ده المتصور فعلا، لكن دي أمور بتغيب عن أذهاننا. الشريعة كملت، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلاحظ النبي عليه السلام خطب خطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر، وهناك خطب في أيام التشريق. في بعض أسانيد أسانيدها مقال في كل هذه الخطب يشهد الناس، يعني في خطبة يوم عرفة وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وقضيت الذي عليك. قال اللهم فاشهد. في اليوم التالي ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد. إذن الشريعة كملت والنعمة تمت والرسول بلغ صلوات الله وسلامه عليه، والله عز وجل تكفل بالحفظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إيه هو الذكر يا جماعة؟ القرآن. وإيه بس؟ لماذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن؟ لأنه رسالة الخاتم لا رسالة بعده، فلكي تكون حجته عز وجل على خلقه قائمة. طب هب أن الله عز وجل حفظ القرآن وضيع اللغة العربية، هل سيكون القرآن حجة في هذه الحالة والناس لا ينطقون العربية أصلا؟ وهو عز وجل قد قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ومن ثم أرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه بلسان عربي مبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهب أن الله حفظ القرآن سبحانه وضيع اللغة العربية، هل سيكون القرآن حجة؟ لا. تجد أن جميع العلوم الخادمة للقرآن محفوظة، ده مش كلام نظري، ده كلام عملي موجود إلى الآن. شوف في المكتبات كتب التفسير، يا تفسير آيات الأحكام، الجامع الأحكام القرآن للقرطبي، تفسير القرآن بالآثار للإمام الطبري، إعراب القرآن للناسفي والزمخشري والرازي وغيرهم، تفسير القرآن بالقرآن، أضواء البيان، جميع أنواع التفاسير موجودة، جميع أنواع التفاسير موجودة. الأحاديث المفسرة والموضحة للقرآن، لأن الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون يتفكرون ولعلهم يتفكرون. الأحاديث، طيب الأحاديث دي ورد بأسانيد، تلاقي علم الرجال وتواريخ الرجال، ما فيش شيء أبدا إلا وهو موجود إلى الآن. كتب الحديث محفوظة كلها، كتب الرجال والتواريخ محفوظة. الجهابذة الذين يذبون عن الأحاديث موجودون في كل زمان ومكان، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الإمام البخاري يقول هم أهل الحديث، وكذلك قال الإمام أحمد والنسائي أهل الحديث، يعني الذين يتمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يذبون عنه. يبقى أنت لما تترك العلم وتتحرك في هذه الأرض وفي خضم الفتن بلا علم يحفظك، تذكر كلام علي بن أبي طالب، كل الكلام ده احنا قلناه سابقا، لكن لما بتأتي الفتنة بتطيح إطاحة بالعلوم غير الراسخة في القلوب التي لم يتدرب متعلمها على العمل بها. قال والناس ثلاثة، ده علي بن أبي طالب يقول لكميل بن زياد رحمه الله، والناس ثلاثة، انت شوف نفسك في أي واحد من دول، عالم رباني، والعالم الرباني هو العالم العامل المعلم، وهذا إجماع، ده كلام ابن عباس والأصمعي من أهل اللغة وأجمعت عليه الأمة. لا يكون ربانيا إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما عاملا معلما. عالم رباني، لن نستطيع أن نكون هذا العالم الرباني لكن نستعين بالله عز وجل. ومتعلم، نقدر نخش في دي، ومتعلم على سبيل نجاة. المتعلم ده ليس بالضرورة الذي يطلب العلم، لا، الذي يطلب العلم والذي يسأل طالب العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. صار واحد عاهد الله في التلفاز على الهواء، عاهد الله ألا يتبع المشايخ بعد ذلك. شوف إن شايف العهد، إنا لله وإنا إليه راجعون، عهد سوء. عالم رباني، هو احنا يا جماعة في يوم من الأيام كنا قافلين الباب وقافين واحد بترابيزة يقطع التذاكر اللي داخل؟ قول لي بس، هل تتذكر أننا نحصل اشتراكات من الذين يحضرون دروسنا؟ هل يظن طالب العلم أنه بحضوره للشيخ قد وضع وساما على صد الشيخ؟ لن يبارك في هذا العلم، لن يبارك فيه، لن يبارك في علم كهذا أبدا. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. وهمج الرعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، عامل زي ريشة مهب الريح، يميلون مع كل صائح. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. إيه اللي خلاهم كده؟ أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، أنهم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هذا هو ركن الوثيق الذي ينبغي على الإنسان أن يعتصم به. لكن يجي واحد يقول إحنا كنا بنحضر لكم وبناخد كلامكم، والآن مش هناخد كلامكم ولا هنسجل لكم لأنكم لم تخرجوا. إيه ده؟ إيه لعب العيال ده؟ إيه لعب العيال ده؟ كيف تضع نفسك في هذا الموضع؟ أنت لا تعرف حاجة ولا محتاجة وخلاص. الذي يحركك مجموعة من المشاعر. ومتى كان الخروج إلى التحرير في أي مظاهرة أو ميلونية كانت، متى كان هذا هو الذي يعتمد عليه في الحكم على الناس؟ للأسف الشديد صحبة دامت سنوات طويلة لكنها لم تثمر شيئا عند هؤلاء. أنا أرثي لحالهم، أنا أرثي لهم. أنا أقول أيضا يا أخواننا نحن في هذا الطريق، أقولها بكل وضوح، في هذا الطريق لا ينفع الإنسان لا ينفع الإنسان أن يتكسب من هذا الطريق ولو القبلة على اليد، هذا لا يصلح. إلا بتبذل هذا العلم حزبة لله كاملة وتخلص النية لله في أنك تنصر دينه، سيكون ذلك العلم وبالا عليك ولن يعصمك. فأنا أرثي لحال هؤلاء الذين ما استفادوا شيئا وكشفتهم الفتن. وأنا أقول إن الإنسان قد لا يفتن، قد يفتن في الفتنة الأولى، وقد يفتن في الفتنة الألف، وقد يظل ثابتا حتى تأتي الفتنة رقم 10,000 فيقع فيها. نسأل الله سلامة العافية. أنت لا تدري، يقول المؤمن هذه مهلكتي، إذا انقشعت وجاءت ألت لي أقول هذه هذه، فأنت داخل الطريق ده، الطريق ده محفوف بالمخاطر. إن لم تكن النية خالصة لله عز وجل، وإن لم يكن عندك رغبة صادقة في نصرة الدين، ستذل بهذا العلم الذي معك، سيصب عليك الابتلاء، ولن تحاط باللطف ولا الصبر، ولن تكون العاقبة لك، بل ستفضح ولو بعد حين. ها؟ بل ستفضح ولو إيه؟ ولو بعد حين. فهي المسألة مش مسألة وجاهة بالنسبة للشيخ، ولا وجاهة يمنحها الطالب للشيخ أبدا. أنا أتمثل دائما قول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأرجو أن نكون على هذه الحال. كتب أما بعد، كتب إلى عدي بن عدي، أما بعد، فإن للإسلام شرائع وحدودا وسننا، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. فأنت احذر من أن تكون من الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق ويميلون مع كل صائح، والذي أوقعهم في هذا أنهم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وفي هذا الإطار تذكر ما رواه البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في اصطلاح المتأخرين ليس هو الفقه في اصطلاح المتقدمين. الفقه في اصطلاح المتأخرين هو معرفة الأحكام الشرعية الفروعية، يعني العملية، بأدلتها التفصيلية. لكن في القديم، شوف راجع الإحياء لأبي حامد الغزالي رحمه الله على ما فيه، لكن في بعض النقولات الطيبة. قال أبو حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. قال أهل العلم، وكأنه رحمه الله انتزع ذلك من قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فرقد السبخي سأل الحسن البصري في مسألة فأجابه، فقال له فرقد: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: ثكلتك أمك يا فرقد، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ هو مش معتبر نفسه فقيها حتى على التعريف الذي يقوله، مع أن أصحابه كانوا يقولون، كان الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وكأن النار لم تخلق إلا لهما. تصور حال اثنين، واحد بيعتبر أن النار مخلوقة علشان هو بس، علشان هو بس، لما يجي ينظر للناس يقول: ما رأيت مسلما إلا ما لقيت مسلما إلا شعرته أن له علي فضلا، أنه يفضلني في أشياء. يعني معناه أنه بينظر إلى الناس من النواحي الإيه؟ الإيجابية، ليس صيادا للعيوب ولا نقادا. نعود إلى الأثر. قال فرقد: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: ثكلتك أمك يا فرقد، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المتبصر بذنوبه، المقبل أو المداوم على عبادة ربه، الورع، الكاف، كاف ألف فيه الكاف، كاف يعني إيه؟ يعني واحد عنده فرامل. المؤمن دائما مركب فرامل لنفسه، فرامل للسانه، فرامل للجوارح، فرامل للقلب. أول ما أشعر أن القلب كده أصيب بالعجب من موقف وقفه أو من ثناء أثني عليه يستعيذ بالله من الشيطان ويقول يعني ما أحلمك، والإنسان لا يقول هذا تكبرا وهو يعتقد خلافه. الإنسان له ذنوب ومعاصي ومع ذلك يستره الله عز وجل ويجعله سيرة حسنة بين الناس، أليس هذا من فضله ونعمته تبارك وتعالى؟ لكن شريطة ألا يغتر، عنده فرامل ليس هجاما. الجاهل دائما تجده يهجم على الأمور هجما، على المسائل أو على الناس أو على المواقف هجام. إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتبصر بذنوبه المقبل أو المداوم على عبادة ربه الورع الكاف. فأنت لن تستطيع أن تحيا في هذه الأرض بدون العلم، وانت عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأنت لا حياة لك ولا نجاة لك لا في الدنيا ولا في الآخرة دون أن تعتصم بالكتاب والسنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. جزاك الله امسحاني عبد الرحمن مجيب معاك. فضل شعب رؤوف لا أقصد أن أقول إن الشرارة شرارة بدء الثورة مش بداية الثورة يا إخواننا كانت على أيدي التيار الإسلامي. التيار الإسلامي بجميع فصائله من سلفيين وإخوان كنا نطالب بتحكيم الشريعة وبمنابذة الطواغيت، صح ولا مش صح؟ ما سمعتوش الكلام ده يا إخواننا؟ وصرحنا بهذا بأوضح عبارة، ولقينا ما لقينا في سبيل ذلك. أخونا السائل قعدت في السجن قد إيه يا شيخ عبد الرؤوف؟ والشيخ برضو كان على المنبر هنا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا بنيهم سالمين، هو فعلا دي آية من آيات الله عز وجل. لكن السبب الرئيسي التيار الإسلامي ابتلي ابتلاء شديدا، والله عز وجل علام الغيوب يعلم أن هؤلاء المساكين الذين ابتلوا كأشد ما يكون الابتلاء إن خرجوا إلى ثورة سيبادون، فقيض الله عز وجل هؤلاء ليقوموا بالثورة، ثم شارك شعب مصر كله في هذه الثورة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا نحن فاعلون ونحن نرى من يحاول إحراق وطننا مثل جماعة 6 أبريل وغيرهم؟ وهل يسألون الله عز وجل عن موقفنا الذي لم نعمل فيه شيئا وشكرا؟ من قال لك إننا لا نعمل شيئا؟ أنت امتناعك هذا في حد ذاته عن المشاركة في ميدان التحرير لأنهم يريدون استغلال الميدان، امتناعك هذا جعلهم يتصرفون أو يرقصون رقصة الموت، وهذا فضحهم أمام الشعب. ما عاد الشعب يقبل هؤلاء، الشعب يكرههم ويخاف منهم، صح ولا غلط؟ يبقى أنت كفك هذا، هذا في حد ذاته فعل. ماذا تريد؟ أن تنزل إلى التحرير لتذبح هؤلاء؟ لا طبعا، هذا فعل في غاية الحماقة. هم يريدون هذا، وربما أرادت بعض القوى الرسمية هذا. أنت تخليك ناصح، لأن هذا معناه الفوضى، معناه حرب أهلية، معناه تأجيل انتقال السلطة إلى حكومة مدنية غير عسكرية، معناه. فأنت سكوتك، أنت لست مطالب أن تتحرك في كل لحظة، قد تقبل وقد تكف. وأنت تعلم أن رسولك عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه أنس بن مالك في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. في غزوة الخندق أراد أن يصالح المشركين على نصف ثمار المدينة. لو أن إنسانا فعل هذا في أيامنا لا علقتموه أنتم أتار الإسلام فوق المشانق، لأنكم لا تقرؤون في السيرة ولا تقرؤون في السياسة الشرعية ولا تعرفون شيئا. أنا لا أقصد الجميع، لكن المعظم، كل أحد يراجع نفسه، ومع ذلك يعطي نفسه الحق في الانتقاد والكلام والكلام والكلام. السلفية صارت خطرا من جهة إيه؟ إن السلفية تدعو إلى العلم، وأدعياء العلم كثيرون. هناك عشر متعلم، وهناك واحد على مئة متعلم، وهناك واحد على ألف، واحد على مليون، لكن تجرأوا على الكلام في دين الله عز وجل. بما أنه سلفي ينتسب إلى العلم تجرأ على الكلام في دين الله تبارك وتعالى. لأن شوف، أما واحدة تبعت رسالة تقول أنتوا اشتغلتوا بالسياسة وسبتوا التضرع إلى الله، يعني إيه؟ يعني نترك المشهد ده كله نقعد في المساجد نبتهل الله؟ والله تنزل علينا صاعقة من السماء. إزاي؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا يستوون. لابد من الحركة ومن العمل، لكن قد تكف أحيانا وقد تبادر أحيانا. وكفك الآن فضح هؤلاء، الشعب كرههم، والنتيجة واضحة. ما احنا مش لنا صندوق الانتخابات، مين اللي حصل الأغلبية فيه؟ الإسلاميون، ما تقولش السلفيون، الإسلاميون، الإسلاميون عموما. يعني معناها ان الشعب كره الفضائيات التي تسعى الى تشويه المسلمين، ولم يعد التفت الى كلامها. وامرأة قالت انا عندي تحفظات على التيار الإسلامي، لكن انتم ما عندكمش الا الميول بكيني والخمرة، هو ده، هي دي بلدنا؟ فين ما تسألوهم في البرامج الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أين برامجكم؟ لكن قاعد تسألوا عن البكيني، وقاعد تسألوا عن الخمرة. امرأة ربما كانت متبرجة. المهم ان الشعب كره وسائل الإعلام، حتى قال إبراهيم عيسى احنا عمالين نحض على التيار الإسلامي ونكتب في مقالات والفضائيات شغالة، وبعدين يروح يدي صوته للإيه؟ الشعب يروح يدي صوته للتيار الإسلامي. يعني معناها أن خطبة جمعة واحدة بتطير كل ده. هل خطبة الجمعة يا أخواننا دي شطارة من الخطيب؟ أبدا. الإسلام دين الفطرة، أنت ما عليك إلا أنك أنت تجيب النصوص الوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، تجيب النصوص في موضعها، تحسن الاستدلال بها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: ألا يكون مسلكك أنت الشخصي سببا في صرف الناس عن الاستماع إليك أو العمل بما تقول. قال الله تعالى: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الناس يفتقون، رحت حضرت عقد النكاح قريبة لي، فوجئت مع أنه كان في قاعة من قاعات الاحتفال كم من المتبرجات. طيب، لكن علينا أن ندعوهن. بعد ما خلصت الكلمة وعقدت العقد، أنا واقف عشان بس الزحام يوسع كده وأخرج، فنداني شاب ومعه امرأته زوجته، قال لي: تعالى أنا عايزك. فرحت له، قال لي: أنت مأذون؟ قلت له: لا. قلت له: أنا لست مأذونا. قال: أنا لاحظت فيك في كلامك وفي طريقتك الورع، أنا مبسوط من طريقتك جدا. أكيد هو شاف طريقة تانية أو كلام آخر خلاف ما يراه من. طبعا عايز أقول لك أن التيار الإسلامي بما يحمله من خير لهذا البلد كتاب وسنة. خلي بالك أن السلفية من ناحية تانية هي التي أسهمت في النهضة العلمية لهذا البلد. النهضة العلمية، العلوم الشرعية ما كانت معروفة وإنما انتشرت في بلادنا. أنا بس لما بقول إن السلفيين بذكر بعض المثالب ده من باب الإيه؟ التقويم والنصح، إن إحنا نقوم أنفسنا باستمرار، والدين النصيحة، أنا أنتقدك وأنت تنتقد ما تراه عيبا في وهكذا. لكن التيار السلفي هو المسؤول عن النهضة العلمية التي حدثت في بلاد مصر بفضل الله عز وجل. فأنا أقول إن رغم كل هذه الحروب، نتيجة الانتخابات في النهاية خلت واحد زي الأستاذ إبراهيم عيسى هيتنقط. بارك الله فيك. بارك الله. أنا معتقل منذ 20 عاما، وبعض الإخوة يريدون شهادتي في قضايا التعذيب، فأذهب معهم وآخرون لا أعرفهم ولا أراهم في السجون ويريدون شهادتي فأرفض، فاتهمونني بأنني إيه مش عارف إيه بأن هذا ورع كاذب، فهل تجوز لي الشهادة معهم؟ جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. أنت لا يجوز لك أن تشهد شهادة إلا على مثل الشمس، لأنك ستمكن رجلا من أن يأخذ تعويضا. هذا التعويض لو كان من مال محمد حسن مبارك لقلت لك أشهد، لو كان من مال حبيب العدلي، لكنه من أموال المسلمين، دي أموال المسلمين، هم يتصرفون في أموال المسلمين كيف شاءوا. وقد ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب متخوض في مال الله ومال رسوله صلى الله عليه وسلم بما اشتهت نفسه له النار غدا، له النار غدا. صار هذا الحديث، دخل سفيان الثوري على أبي جعفر المنصور وهو في الحج. أبو جعفر كان بيعمل إيه؟ مش حفلة ساهرة ولا حاجة ولا أضواء المدينة، لا بيحج. دخل عليه فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين عمر، خلي بالك يا أمير المؤمنين، إن أمير المؤمنين عمر حج حجة أنفق فيها 12 درهما. فقال: ما أرانا إلا قد أجحفنا ببيت المال. 12 درهم، ما أرانا إلا قد أجحفنا ببيت المال. قال سفيان: وإني أرى هنا أموالا تعجز الإبل عن حملها، وقد حدثنا منصور بن المعتمر وأنت جالس تسمع، بل كنت تكتب، يعني أبو جعفر المنصور كان من طلاب الحديث، وإن الله وإن إليه راجعون، وقد حدثنا منصور بن المعتمر وأنت جالس تسمع بل كنت تكتب عن أيوب السختياني، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن الأسود، عن علقمة، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب متخوض في مال الله ومال رسوله صلى الله عليه وسلم بما اشتهت نفسه له النار غدا. فلذلك أنا أقول لك لا تشهد، لا سيما إن كانت الشهادة على فلان بالذات أنه هو الذي عذب. أعمل بالشرطة، هل عملي حرام لعدم إطلاق اللحية مع العلم بأنني لا أؤذي أحدا وأن يدي نظيفتان، وأحرص على مجالسة العلماء الربانيين؟ جزاك الله خيرا. على كل حال، لا يمكن أن يستقيم بلد بدون شرطة، وما دامت الشرطة يشترط فيها إلى الآن حلق اللحية فاحلق لحيتك واعتصم بالله عز وجل واحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى. وأذكر لك كلاما أورده الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب البلاد إلى الله، يعني البقاع، المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق. الأسواق، السوق ينصب فيه الشيطان رايتك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نكون أول الداخلين إلى السوق ولا آخر الخارجين من السوق. كويس. شوف العلماء بقى، فالشطيب قال لك: طيب، فماذا عن التاجر الذي يعمل بالسوق؟ السوق ينصب فيه الشيطان رايته. ماذا عن التاجر الذي يعمل بالسوق؟ قال هذا إنسان يقوم بفرض الكفاية، ولو ترك الناس العمل بالأسواق لأدى هذا إلى ضياع فرض الكفاية وأثم الجميع، فعليه أن يظل قائما بالسوق يبيع للناس، وليحتسب هذا عند الله عز وجل، وليتق الله ما استطاع، والله عز وجل يثيبه على قيامه بفرض الكفاية هذا. بس المهم إيه؟ تحتسب. راجع هذا الباب في كتاب الرقاق من صحيح البخاري، باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. الكتاب ده مهم، الباب ده مهم جدا يا اخواننا، باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. فاستمر في عملك ما دمت لا تؤذي احدا كما ذكرت، وما دامت يدك نظيفة، وما دمت تحرص على مجالسة العلماء. ما رأيكم في قول بعض أساتذة الفقه إن كل أقوال العلماء في الفقه معتبرة ويجوز الأخذ منها، وأنه لا رأي فاسد ولكن كل الأقوال يجوز الأخذ بها، وهو الدكتور سعد الدين الهلالي؟ أنا بقرأ اسم الدكتور سعد الدين الهلالي لأن الحقيقة هذا الرجل له كلام خطير، ويبدو أنه يريد أن يكون مفتياً أو شيخاً للأزهر. يعني أنت عارفين بقى عبده. فأقول لك الإنسان إما أن يكون مجتهداً وإما أن يكون مقلداً. المجتهد لا يحل له أن يترك اجتهاده إلى التقليد. إن أداه اجتهاده إلى قول ما في مسألة ما، فلا يجوز له أن يترك قوله هذا الذي وصله إليه اجتهاده ليقلد إنسانا آخر وإن كان أعلى منه في الفضل والعلم، لأن التقليد في الدين لا يجوز إلا للضرورة. راجع أبواب الاجتهاد والتقليد في كتب أصول الفقه. المقلد كما شبهه أهل العلم قالوا المقلد أعمى، ولا يجوز له أن يقلد إلا للضرورة، واخد بالك؟ فهذا بالنسبة للمجتهد. بالنسبة للمقلد، يبقى المجتهد إيه دليل المجتهد؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء، صح ولا مش صح؟ طيب. أما المقلد ده لا قدرة له على النظر أصلا، ماذا يفعل؟ هل يختار ما شاء من المذاهب الفقهية؟ في إجماع حكاه الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن من تتبع رخص العلماء تزندق، أن من تتبع رخص العلماء تزندق. تعال بقى الكلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، قال وهو يخطئ هذا القول أن المقلد يختار ما شاء من مذاهب العلماء، قال الشاطبي رحمه الله وهو يزيف هذا القول ويرده إن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى. الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ومن ثم فإن الله عز وجل أطر الناس على قانون واحد، شريعة واحدة هو الذي وضعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن تصادمت هذه الشريعة مع هواك في بعض المواضع فتذكر قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ده أنت حتى لما بتيجي تشرع في أي أمر من الأمور بتعمل إيه؟ بتستخير. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر لا أقدر إلى آخر الحديث وأنتم تعرفون. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فالحاصل أن ربنا سبحانه وتعالى أثر الناس على شريعة واحدة، ولو اتبع الحق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى كما جزم بذلك القرطبي وجمهور المفسرين، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. خلاص، إذن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى. طيب، نمرة اثنين، المسائل التي أجمع عليها العلماء قليلة جدا. شوف أي كتاب في مراتب الإجماع، مراتب الإجماع لابن حزم، الإجماع هتلاقي مراتب الإجماع لابن حزم قد كده، الإجماع لابن المنذر هتلاقي أكبر شوية. ليه؟ لأن ابن المنذر عنده أنه إن خالف عالم أو عالمان لا يقدح هذا في صحة الإجماع، لكنه يقدح بالفعل. قول إن كلام ابن المنذر صح هتلاقي الإجماع عند ابن المنذر قد كده، لكن المسائل التي اختلف فيها العلماء كثيرة جدا. شوفوا الكتاب المغني لابن قدامة 11 مجلد، كتاب المجموع للنووي، كتاب المحلى لابن حزم، كتب ضخم، البدائع الصنائع 7 مجلدات في ترتيب الشرائع، كتب ضخمة. ليه؟ لأن المسائل التي اختلفوا فيها كثيرة. إذن لو ترك الناس وأهواءهم، أو لو أن الإنسان اختار من أقوال أهل العلم بمجرد التشهي لكان هذا مضادا للحكمة الأولى، أن الله عز وجل أطر الناس على قانون واحد لإخراجهم عن داعية الهوى. خلاص، ده متبع للشهوات لأنه يختار بالتشهي. إذن ماذا يفعل؟ ماذا يفعل هذا المقلد؟ قال يقلد الأعلم. طب إزاي يعرف الأعلم وهو مقلد ما يعرفش حاجة؟ قال ويكفي في هذا الاشتهار، يكفي في هذا الاشتهار أي المشهور عند الناس بالعلم، هو يبقى عارفه. يعني أنت ما تسأل الناس في الحقبة الماضية، هل إذا اختلف الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ سيد طنطاوي في مسألة تعتقد أن من الأصوب؟ قل لي. ها، كل الناس بيقولوا الشيخ الشعراوي، كان الفرق واضح بين متفاوت بالاثنين. فإن تساويا، تساوى المجتهدان في العلم، يبقى تقلد الأورع منهما ويكفي في ذلك الاشتهار. فإن تساويا في الورع أيضا فهذه المسألة في حق المقلد من قبيل المتشابه. لأن إيه تعريف المتشابه؟ هو ما تعارضت فيه الأدلة، ده القول الراجح. المتشابه ما تعارضت فيه الأدلة، أدلة المجتهد، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء. دليل المقلد قول المجتهد، مش كده؟ فإن اختلف عليه المجتهدان وتساويا من كل وجه صارت المسألة في حقه من الإيه؟ من المشتبهات. ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقال لمثل هذا قلد في هذه الحالة من شئت، والأورع لك والأحسن لك أن تأخذ بالاحتياط، لكن الاحتياط ليس واجبا، الأفضل أن تأخذ بالاحتياط. يعني هذا قال الشيء الفلاني مباح وقال الآخر محرم، لك أن تأخذ بأي من القولين للمقلد إذا تساوى العالمان في العلم والورع. خلاص، والأفضل لك أن تأخذ بالأحوط، أي أن تترك الشيء من أصله، فإنك إن تركته لن تكون آثما لا عند الأول ولا عند الثاني. وإن أقبلت عليه، لا ممنوع الأسئلة بلقت الأسئلة قد كده في عجل معلش، وإن أقبلت عليه ستكون آثما عند واحد ولست آثما عند الآخر، مش كده؟ فهو ده القانون الذي ينبغي للإنسان أن يسير عليه. لكن على المقلد أن يضع نصب عينيه إجماع عينه، خلي بالك الإجماع الأول رواه البيهقي في المعرفة عن الشافعي رضي الله عنه بالإسناد الصحيح، قال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، كائنا من كان. ده إجماع يا إخوانه، أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. الإجماع الثاني حكاه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، قال: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. يبقى المقلد يتذكر أمرين: إن استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل له أن يترك صريح السنة لمخالفة عالم كائنا من كان هذا العالم. الناحية الثانية، المقلد ينبغي عليه أن يعلم أن التقليد ليس بعلم، وما دام التقليد ليس علما يبقى لا يجوز للمقلد أن يتكلم في دين الله عز وجل بالتقليد، لأنه سيتكلم بدون علم. والله تعالى قد قال في كتابه العزيز: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما أمركم بالسوء، اللي هو مين؟ الشيطان. إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن تقلدت لضرورة اكف على الخبر المجهول واسكت، أقصى ما يسمح لك أن تقول: والله أنا قلدت الإمام الشافعي في هذه المسألة بس، لكن لا تناظر ولا تجادل ولا تعمل هذا هو. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة حامل في 7 أشهر وقامت بعمل مسح ذري دون أن تدري أنه يحدث تشوهات الجنين، ونصح طبيب النساء بالإجهاض، هل تجهد أم هو قتل للنفس؟ وشكرا. لا لا تجهد، هو قتل للنفس. أجمع العلماء على أن الجنين إن أتم في رحم في بطن الأم، إن أتم في بطن الأم 120 يوما فإنه لا يحل لها أن تسقطه إلا في حالة واحدة: إن كان بقاؤه سيمثل خطرا حقيقيا على حياة الأم، ويفتي بهذا طبيبان عدلان ومنهم من اكتفى بطبيب واحد. واخد بال حضرتك؟ هل أن ذلك هب أن ذلك الطفل كان حيا وتعرض لتشوهات، كان حيا موجودا بعد الولادة، هو حي في بطن الأم لأنه تنفخ فيه الروح على قول الجمهور بعد 120 يوما أو عند 120 يوما تنفخ فيه الروح. واخد بال حضرتك؟ فهل لو كان خارج الرحم وهو مصاب بتشوهات هل يجوز للأم أن تقتله؟ لا يجوز. فكذلك لا يجوز في هذه الحالة إلا إن كان بقاؤه يمثل خطرا حقيقيا على حياة الأم كما ذكرت لك، واضح؟ فلا يحل لهذه المرأة أن تجهد جنينها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم إذا لم أشارك في الانتخابات لظروف الامتحان وجزاكم الله خيرا؟ أولا أقول لك: أحبك الله الذي أحبتني فيه. إن كان الذي منعك هو ظرف الامتحان فمعلش، غيرك قد قام عنك، لكن أنا مندهش في ظروف امتحانات إزاي اللي جنبي تمتد إلى الليل إلى 9 مساء، فلماذا لم تشارك؟ ولماذا حرمت التيار الإسلامي من صوتك؟ والتيار الإسلامي ما دخل في هذا المعترك إلا نظن هذا إلا لينصر شريعة الرب عز وجل. نطلب منك الشيخ فوزي، نطلب منك أن تبلغ الشيخ محمد درس يوم الاثنين في مسجد التوحيد هنا. جزاك الله خيرا. أنا عجزت إلى الآن عن تنظيم درس الراتب، اعتذرت عن جميع الدروس. كلما نظمت درس آخر درس اعتذرت عنه في مسجد الحصري في 6 أكتوبر، كنت قد بدأت في كتاب الرقاق ووصلنا إلى الباب السادس والناس ماشية شغالة معايا، لكن الانشغالات الكثيرة ولا أطيق أن يأتي الناس من مسافة بعيدة ثم لا يجدونني. فلذلك أوقفت إلى ما بعد الانتخابات، وأرجو أن احنا من بعد الانتخابات إن شاء الله نستأنف الدروس. وأقول في نفس الوقت أنا الآن أسكن في آخر 6 أكتوبر، فمجيئي إلى هنا في يوم الاثنين، أنتم لا تعرفون مخارج 6 أكتوبر تكاد تكون مسدودة. وأنا لما نظمت دروسا في أماكن أخرى كانت هذه الأماكن على المحاور، يعني مثلا درس في التجمع الخامس بتمشي في طريق الواحات وتطلع على الدائري تتنك ماشي انت وظروفك لحد ما توصل تجمع الخامس، او تنزل على الكورنيش عشان تروح مسجد التوحيد مسجد الفتح في المعادي. الدرس بتاع العزيز بالله انقطعت عنه لم استطع ان اواصل، فلا احب ان ابدأ درسا ثم طبعا السن كبرت، طبعا تجاوزنا 64 سنة، فالمجهود قل طبعا بارك الله فيك، والطرق تكاد تكون مسدودة. يعني الدخول إلى أكتوبر سهل لكن الخروج من أكتوبر صعب جدا. فندعو الله عز وجل أن يوفقنا وأن نستأنف الدروس في هذا المسجد المبارك بإذن الله تبارك وتعالى في القريب العاجل. نسأل الله أن يهبنا القوة. رجل قال لامرأته إن دخلت أمك أو أبيك بيتي تكون طالقا بالثلاثة، وكان أقصد الثلاث طلقات، فما حكم فضيلتكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ والله أنا أنصحك أن تسأل دار الإفتاء. خطة أو ما هي حقيقة الفوضى الخلاقة التي يخطط لها الغرب؟ أم هي حرب نفسية؟ وهل الثورات العربية خير أم شر؟ خير أم شر؟ طب أنت ملاحظ إيه؟ أنت راجل، أنت الآن في جو من الحرية. أنا عايز أقول لك أن هذه الثورة كان لها بركة في كل شيء، على الأقل علي أنا. أولا أتاحت لنا أجواء الحرية. الشيخ فوزي، لا أنا قصدت من ناحية أخرى، أتاحت لنا أجواء الحرية أن نمارس الدعوة إلى الله عز وجل. الله مستعان. والله صحيح. سبحانه وتعالى جل شأنه. الحمد لله. لكن حتى في مسألة الرزق المفروض أن الإنسان اللي هو على كادر الجامعة سواء في الجامعات او مراكز بحثية زي حالتنا لما بيخرج على المعاش في سن 60 بيبقى استاذ متفرغ، والاستاذ المتفرغ ده بيحتفظ بكل البدلات بتاعته. لان كان في واحد استاذ في الاقتصاد مش عايز اذكر اسمه رحل الى ربه عز وجل الله يسامحه، عمل فكرة خبيثة، قال لك ان انت الموظفين ممكن تضخم الدخول بتاعتهم لكن عن طريق البدلات، بحيث ان لما يخرج معاش يفاجأ مثلا كان بياخد 1000 جنيه، ال1000 جنيه منهم 300 راتب و700 بدل، هيفقد ال700 وياخد 80% من الراتب، يعني ياخد له بتاع كام؟ 240 جنيه باين ولا حوالي 240 جنيه تقريبا، من 1000 جنيه 240، يعني بيصيعوا الراجل وهو في سن كبيرة عاجز فيها عن الكسب. واخد بالك؟ احنا عندنا الكلام ده كان لسن ال70، كان مفتوح النظام الجامعة انك انت تظل استاذا متفرغا الى الممات، واخد بال سيادتك؟ فجي الراجل ده برضه عمل ايه؟ قال لك لا مش اللي عمل كده بقى مفيد شهاب، هو اللي عمل دي التانية دي، قال لك لحد سن السبعين، وبعدين يقصف عمر الدخل بتاعك، يطير البدلات كلها ويديك 80% من الراتب وانت على المعاش عاجز عن اي شيء. كانت محنة، يعني الواحد ما كانش عارف يتصرف. المهم لما قامت الثورة تم إلغاء هذا القانون ورجعنا للأول تاني. يعني ربنا إن شاء الله يسطرنا إلى الممات بإذن الله. أيوة نعم، الحمد لله الرزاق ذو القوة المتين. فأنت لا تقل هذه الثورة خير أم شر. أولا أتاحت، أو ثالثا أتاحت الفرصة للجهاد في سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية. الجهاد بطرق الإيه؟ بطرق السلمية. احنا الآن بنسعى بكل جد واجتهاد في الوصول إلى مجلس الشعب الإيه؟ لتصحيح الدستور والنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتعديل مواد الدستور بما يوافق الشريعة الإسلامية، بما يوافق الشريعة الإسلامية، لأن في بعض مواد الدستور قد تتصادم مع الشريعة الإسلامية. واخد بالك؟ يعني لك الناس سواسية لا يجوز التفريق بينهم بسبب الجنس أو الدين أو النوع أو مش عارف إيه وما إلى ذلك. طبعا أنت عارف الشريعة بتميز بين الذكر والأنثى في الميراث وفي الشهادة وما إلى ذلك. تيجي تقول له إيه النص ده، يقول لك ما أنا قايل فوق إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي. واخد بالك؟ يبقى ده النص ده ما لم يخالف الشريعة، لكن مد فرصة للعلمان إن يقول إيه؟ لا، أنت ما قلتش الشريعة، أنت قلت مبادئ الشريعة اللي هي الحرية والمساواة ومش عارف إيه، بعيد عن أحكام الشريعة الإسلامية. يبقى واحد تاني يقول له لا، ما هي مبادئ الشريعة ده من مبادئ الشريعة، بل هو أصل مبادئ الشريعة، إن الحكم إلا لله، لا إله إلا الله. يعني إيه لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، لا نعبد إلا الله. طب فما معنى العبادة؟ الطاعة المطلقة، كما قال ابن كثير رحمه الله، الطاعة المطلقة لله عز وجل. لكن ده هيدخلك في إيه؟ في حوارات وتلبيسات وما إلى ذلك. فطبعا أنا أعلم أن السائل قلق مما يحدث في التحرير. لا تظنن أن النصر سهل، لا لا تظنن هذا، بل أنا لا أظن، علي أن أخذ بالأسباب، لكن إن سألتني عن ظني أقول لا أظن أن هذا قد يوصلنا إلى تطبيق الشريعة. مسألة محتاجة كفاح. ولا تتصورن أيضا أن التيار الإسلامي مجرد وصوله إلى مجلس الشعب هب تاني يوم الشريعة الإسلامية تغلق البنوك وتغلق مش عارف الشواطئ وتغلق محال الخمر والنساء يؤمرن بالحجاب. لا انسى، ما فيش كلام بشكل ده ابدا ممكن يحصل. الشريعة جاءت تدريجية. واحد يقول بس مستعجلش عليا، هقول له الشريعة جاءت تدريجية مش الدين كامل. الدين كامل فعلا، وانت عليك ان تعتقد حرمة ما حرمه الله وايجاب ما اوجبه الله وان تنصاع لهذا، لكن أن كيف تطبقه على الناس هي دي، انت برضو منصاع لأمر الله. انا اذكر مثالا واحدا دون تطويل، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمين البيت، هو حجر اسماعيل، هو من الكعبة، لان عائشة رأت نفسها تطوف من خارج ايه حجر اسماعيل. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر أمين البيت هو، قال نعم. قالت فما شأنهم؟ أخرجوه عن البيت. فقال عائشة إن قومك قصرت أو قصرت بهم النفقة، كانوا قد تعاهدوا على ألا يدخلوا مالا حراما، المشركون أبو جهل وأبو لهب، لا مال زنا ولا مال خمر ولا أي حاجة من دي. إن قومك قصرت أو قصرت بهم النفقة. قالت فما شأن بابه جعلوه مرتفعا؟ قال إن قومك فعلوا هذا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ولولا، خلي بالك بقى ده محل الشاهد من الحديث، ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم. حط دي في برواز، ولولا أن قوم ده النبي صلى الله عليه وسلم فتح شبه الجزيرة كلها، وفتح مكة صلاة الله وسلامه عليه، ودان له العرب وجاءوا إليه في عام الوفود، يبايعون على الإسلام. كلهم كان ينتظر أن تحسم المعركة بينه وبين قريش، فحسمت لصالحه صلوات الله وسلامه عليه. واخد بالك؟ وهو ليس قائدا عاديا، ده الرسول. شعبه هذا يعني لا يطيعه على أنه الحاكم أو الخليفة أو الإمام أو رئيس الجمهورية، ده الرسول عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول: ولولا أن قومك حديث عهد بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وأتقلت فيها الحجر وجعلت لها بابين بحذاء الأرض. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، دي أمور لازم تكون في بالنا. فأنت لا تتصورن أن ما يحدث ده، ما يحدث ده أمور بسيطة، نحمد الله عز وجل. لكن ده كل ده بيقول إيه يا أخوانا؟ هناك إرهاصات تؤذن بقيام أمور عظيمة جدا قد يكون منها إعادة الخلافة الإسلامية. اوعى تفهم الكلام ده الخلافة الإسلامية الجمعة الجاية، لا، ده ممكن سنوات وسنوات وسنوات، لكن احنا على الطريق. انت ليس عليك ان تحصل النتائج. كل مشهد من المشاهد احرص على ان تقف في هذا المشهد، الموقف الذي يرضي ربك عز وجل. النتائج دي اوعى تبص النتائج ابدا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وهل انت لا تطبق الشريعة؟ تبقى مصيبة. انت تطبق الشريعة في حياتك ولا لا؟ ها؟ اوعى تبقى فاهم ان انت تطبيق الشريعة اطلاق اللحية واعفاء الشارب وتقصير القميص وبس. لا، ده الشريعة تظهر عند مقاطع الحقوق، وعند مقاطع الحقوق نرى مآسي بين افراد التيار الاسلامي. رأيت ناسا في صلاة القيام، ما تزعلوش، يقف وراء الامام وعمال يبكي وربما صوت وراح واقع في الارض. نفس الشخص ده معاملاته من اسوأ ما يمكن. واحد تاني قال ده الشيخ محمد عبد المقصود ايدني. قلت له ما حصلش. قلت له ما حصلش يا اخوانا. قال طب لو الشيخ قال لي يتنازل هتنازل؟ طب في الانتخابات؟ طب اتنازل يا عم. قال لا، اصل في شيخ تاني جاي. فتعرف بقى على طول القصة ايه في شنك. جاء الشيخ الثاني ثم جاء الشيخ الثالث، ثم قال الرجل: لو اجتمع مشايخ الارض جميعا وطالبوني بان اتنازل عن الترشح لن اتنازل. واخد بالك؟ هي مسألة شعبية. يعني هل مسألة افرض ان انا دلوقتي يعني افرض الشيخ فوزي له شعبية في هذا المكان، او انا ليه شعبية في مكان بتاعي في خطب الجمعة والدروس والنشاط الاسلامي وما الى ذلك، هل ده يسمح لي بان اشارك في العمل السياسي او في المجالس التشريعية وما الى ذلك؟ افرض دلوقتي، خلي بالك، مجلس شعبي ده سيصل إليها عن طريق الانتخابات، وده حصل فعلا، خطباء مساجد. تصابق خطباء مساجد دول قاعدين، وجاء وفد مثلا من فرنسا ليبحث مشاريع أو تعاونا اقتصاديا مع مصر، أو جاء ليطلع على الأحوال في مصر مثلا. أنت لا عارف حاجة ولا محتاجة ولا تعرف الألف من كوز الدرة. خلينا نكلم صحيح، الإنسان قد يكون عالما في باب جاهلا مقلدا في باب آخر، لكن كل ده حصل. أنا يعني لست قلقا، صحيح الواحد بيحزن، لكن لما بتذكر أن كل شيء يحدث على الأرض بقدره ومشيئته، ده القاهر فوق عباده، الملك الحق سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أقول والله يمكن هذا لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لكن في قانون الانتخاب الطبيعي، مين درس أحياء؟ قانون الانتخاب الطبيعي اللي هو لك البقاء للإيه؟ للأصلح. يمكن ناس من دول يتعلموا ويبرعوا في هذا الصدد، ولأن هذا ليس حجة لهم ولا عذرا، لأن الوقت ليس وقت تجربة، ده احنا في عنق الزجاجة. لكن هو اللي حصل حصل، هنتكلم على الأمر باعتبار أنه حدث فعلا. وقد يفشل هؤلاء فيفسحوا المجال للمهرة أو أهل الخبرة أو الكفاءات. ربما أنت لا تعرف ماذا تخبئ لنا الأقدار، فعليك والحالة هذه أن تتذكر قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض. يعني أنت متغمي ماشي متغمي أنت شايف، طب هتسلم إيدك لواحد متغمي زيك عشان يعدي بيك الشارع؟ بقت مصيبة. أمال تسلم إيدك لمين؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أرجوكم رجاء حارا تذكروا هذا جيدا، أنا يعني لا أحب أبدا تقبيل اليد، وكلما سعى إنسان في تقبيل يدي سأسحبها وستجرح، بتجرح دائما لأن الجلد عندي رقيق، عندي صدفية جعلت الجلد رقيق، فبدل من أن تجرح يدي المصافحة تتساقط بها الذنوب وكفى. الله
يكرمك. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.